مرحبا بكم أصدقائي، لنا فرصة في الدقائق القادمة أن نسمع صوت الله يكلمنا من خلال الإنجيل كما أوحاه لعبده لوقا. شهوة قلبي أن نفرغ أذهاننا من كل ما يقلقها وأن نقدم على تأملات اليوم مستعدين لنقبل كلمة من الله لحياتنا. الفقرة الأخيرة من الفصل 18 تحكي عن شفاء الرب للأعمى الجالس على الطريق يستعطي قرب أريحة، وهي تبين عطف المسيح على المحتاجين وهو في أدق ساعات حياته، فقد وقعت هذه الحادثة قبل الصلب بأسبوع، وكانت أفكار المسيح منصبة على ذلك العمل الجليل المؤلم. في هذه الأوقات الحرجة نظر الرب إلى هذا المسكين وسمع صراخه وشفاه بحسب إيمانه، فبارك الرجل الله وسبح الشعب الله. هذا الرجل الأعمى رفض أن يمنعه عماه الجسدي وأن تمنعه الجموع عن الاقتراب إلى المسيح واتباعه. نأتي الآن إلى الفصل 19 من إنجيل لوقا. يبدو وكأننا نشدد على موضوع واحد في هذه التأملات الأخيرة، وهو كل ما قد يقف عائقا بيننا وبين اتباعنا للمسيح والإيمان به. في المقطع التالي نقف أمام إصرار رجل آخر هو أيضا رفض أن يقف في طريقه شيء لاتباع المسيح.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل 19 من إنجيل لوقا الآيات 10 الأولى والحديث عن المسيح.
ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك.
لو أنت زرت مدينة أريحة في الضفة الغربية اليوم لشاهدت بعينك شجرة جميز لا تزال راسخة في أحد شوارع المدينة، ويقول العارفون إنها نفس الشجرة التي تسلقها هذا المدعو زكا، والتي من أعلاها استطاع أن يرى المسيح وهو مجتاز من هناك. وهي هناك لتذكرنا بحقيقة وصدق الإنجيل المقدس من جهة، ولكي تؤكد لنا وتشهد عن التغيير العجيب الذي صار في حياة زكا بعد تلك المقابلة مع المسيح. مستمعي، لا أحد يتقابل مع المسيح ويبقى كما كان، فإما أن يتوب إلى الله فتتغير حياته إلى الأفضل، وإما أن يزداد ابتعادا عنه فيحكم على نفسه بالهلاك. إذن رجل غني خاطئ وقصير القامة يسعى لكي يرى يسوع. الجمع يقف في طريقه فيركض ويتسلق جميزة، ثم يستقبل المسيح في بيته، وبعدها يعلن توبته الكاملة. كل الأوصاف التي يتصف بها هذا الإنسان تعمل ضده، كلها تنفع أعذارا لكي لا يتعرف إلى المسيح لو لم يختر ذلك. أولها أنه رجل في المجتمع، فكيف يتصرف كالصبية؟ يركض ويتسلق شجرة لو لم يكن دافع التعرف إلى المسيح قويا جدا، أهم من كرامته في نظر الناس. ثم هو رجل بمعنى أنه مكتف، فالرجولة علامة النضج والاكتفاء. كيف يظهر عجزه وحاجته بأن يتسلق أغصان جميزة إلا أنه شعر بحاجته إلى المسيح، ولم يسمح لرجولته أو كرامته أن تقف عثرة في طريقه؟ ثم هو رجل غني، وقد قال المسيح وأثبت التاريخ صحة قوله إن دخول الأغنياء إلى ملكوت الله أصعب من دخول جمل من ثقب إبرة. ولكن المسيح استطرد يومها وقال: إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. قصة زكا هي قصة انتصار رجل على شرك المال، لا بل قل هي قصة انتصار الإرادة على القلب والعاطفة. فهذا المسمى زكا كان قد استخدم شتى الأساليب القانونية وغير القانونية للاحتيال والكسب المادي. كان قلبه مولعا بمحبة المال، ولكنه رجح كفة إرادته على كفة قلبه وسعى إلى التعرف إلى المسيح. ثم أنه كان رئيس العشرين، أي في نظر الناس هو زعيم اللصوص والمحتلين، وكان ممكنا أن يسمح لرأي الناس فيه أن يبعده عن المسيح عوض أن يقربه منه. فالناس احتقروه، ولكنه لم يتهرب من واقعه ولم ينكره كما نرى من بقية القصة، بل يعترف جهرا بحاله. كان لصا ولكنه تاب بشجاعة أمام الكل. أضف إلى كل ما سبق أنه كان قصير القامة، فلم يكن له أمل في رؤية المسيح وسط الجمع المحتشد، ولكنه أصر إلا أن يراه فتسلق الجميزة. مستمعي، قد يجد الواحد منا نفسه في حال زكا اليوم، ولا أعني أنه قصير القامة جسديا فلا يقدر أن يتعرف على المسيح، بل أعني أنه قد يسمح لأعذار كثيرة نفسية وسواها أن تقف في طريقه. ربما أنت إنسان بعيد عن الله كل البعد، وأنت مستعبد لشهوات وخطايا كثيرة مخجلة، وتستحي أن تعلن عن توبتك إلى المسيح. تأمل حياة زكا، لقد داس على كرامته ولم يسمح لا لماله ولا لنظرة الناس فيه ولا لأي شيء آخر أن يعترض طريقه. وماذا كانت النتيجة؟ قال له المسيح: اليوم حصل خلاص لهذا البيت. والآن إلى المقطع التالي من الفصل 19 من إنجيل لوقا، ونقرأ بدءا من الآية 11.
وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء، وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك، أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ فكنت متى جئت أستوفيها مع ربا. ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى وأعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء. لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي.
هذا هو أول مثل يقدمه المسيح وهو في طريقه إلى مدينة القدس لكي يحتفل بعيد الفصح الأخير قبل أن يصلب، وفيه يوجه انتباه تابعيه إلى ما كان خافيا عليهم. لقد ظن أتباعه المقربون منه أنه كان على وشك أن يعلن نفسه ملكا سياسيا أرضيا إذ يقوم بثورة سياسية ضد الرومان ويأتي بالاستقلال لشعبه. وأما المسيح الذي جاء ليملك على قلوب المؤمنين به، فيقدم هذا المثل وأمثلة أخرى تابعة يفتح بها بصائرهم إلى مملكة أخرى غير أرضية وإلى مسؤولية المواطنين في هذه المملكة. موجز المثل أن إنسانا شريفا أوكل إلى عبيده مسؤولية الاتجار بأمواله، فأعطى كلا منهم نصيبا واحدا وسافر على أمل أن يرجع بعد زمان وقد نصب ملكا فعلا. ووجد في تلك المدينة من رفض كليا فكرة تمليك هذا الرجل الشريف، أما هو فملك فعلا وعاد يحاسب العبيد بما تاجروا به، واكتشف أن بعضهم كان أمينا نشيطا بينما آخر تكاسل ولم يفعل شيئا، فكافأ كل واحد بحسب عمله. ثم جاء بأولئك الذين رفضوا ملكه وحكم بهلاكهم. أراد المسيح أن يوصل إلى مفاهيمنا وأن يقرب إلى مداركنا بعض الحقائق من هذا المثل. فالإنسان الشريف الذي ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا هو نفسه الذي كان على وشك أن يغادر أتباعه ويصعد إلى السماء، ولكنه سيرجع. سيرجع ملكا عينه الله ليملك على الجميع بالسلام والبر والحق، فيتحقق وعد الكتاب لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أجل مستمعي، سيرجع المسيح معلنا ملكا من السماء، فهل قبلت ملكه على حياتك؟ أنا أنذرك وأحذرك بكل محبة أنك إن لم تقبله ملكا على حياتك الآن وأنت في هذه الحياة، لن يكون مصيرك أفضل من مصير أولئك الذين قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا. هؤلاء أمر الملك بهلاكهم، فقرر بنفسك ولنفسك. على أن المسيح قبل مغادرته وصعوده إلى السماء يفعل كما فعل هذا الإنسان شريف الجنس، إذ سلم أتباعه وكالة ومسؤولية. فقد أوكل إلينا الرب أيضا مسؤوليات لا مادية بل روحية، لا الاتجار بالمال بل بما هو أعظم من المال، بالنفوس الخالدة، بالإنسان ككل. وفي يوم قادم سنقف أمامه لكي نعطي حسابا عما فعلناه بالوكالة. مستمعي، نحن وكلاء على وكالة. حياتنا ليست منا وليست لنا، أموالنا، صحتنا، أجسادنا وأوقاتنا، نحن وكلاء على كل هذه، ويوما ما سنعطي حسابا عنها. في هذا المثل أيضا نسمع المسيح يدعونا إلى المتاجرة بإيماننا، أي أن نعرضه على غيرنا. ودافعنا في تعريف الناس على المسيح وإليه ليس واجبا نعاقب إن قصرنا في القيام به وحسب، بل دافعنا هو المحبة والشفقة على هؤلاء الناس. هل نكون أنانيين ونبقي الخلاص والحياة الأبدية التي في المسيح لنفوسنا؟ الموضوع ليس موضوع تغيير دين أحد، ولا هو موضوع تبشير بالمفهوم العام لهذه الكلمة، بل الموضوع موضوع موت وحياة، موت بعيدا عن المسيح وحياة بالإيمان به. ونحن لا نفرض الإيمان على أحد، ولا نطلب أن تفرضوه أنتم مستمعية، إنما واجبنا أن نقدم رسالة المسيح للجميع، أن نتاجر بها ليس لربح مادي أو مكافأة وأجر، بل لخلاص نفس مات المسيح لكي يفديها. فلنقدم للآخرين المسيح، مسيح الإنجيل، ولنقدم لهم إنجيل المسيح لكي يتعرفوا عليه بواسطته. نأتي الآن إلى ما تبقى من الأصحاح 19 من إنجيل لوقا. لقد تحكم رجال الدين اليهود بالشعب زمانا طويلا، وتحكمت مدينة القدس بحسب مركزها الديني بعادات الناس وتقاليدهم، وتحكم الرؤساء بالهيكل مكان العبادة عند اليهود، وأخضع الشعب لهذه الأحكام والسلطات مرة باختياره ومرات عنوة. ومع أن المسيح لم يأتي لكي ينصب نفسه ملكا سياسيا ولا قاضيا دينيا في تشريعات اليهود وأحكامهم، إلا أننا نراه هنا يثور على النظام القائم وفساده ويحكم على من نصبوا أنفسهم حكاما للناس. نقرأ بعض الآيات المتفرقة من الفصل 19 من إنجيل لوقا ابتداء من الآية 28.
ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم، وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون أرسل اثنين من تلاميذه، وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع، وفيما هو سائر فرشوا ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
كما سبق وقلنا، لم يأتي المسيح ليكون ملكا سياسيا مخلصا من سطوة الرومان، ولكنه أتى ليملك على القلوب. هذه الحقيقة أخفيت عن أذهان كل هؤلاء، فطمع الأتباع والمقربون في مناصب وزارية، وخشي رؤساء الدين على مراكزهم وسلطتهم على الشعب، وطلبوا لذلك التخلص من المسيح بشتى الوسائل. في المشهد الأول من المقطع الذي قرأناه يمتطي المسيح ظهر جحش ويدخل وسط هتافات الجماهير، يدخل مدينة القدس. المسيح ملك حق، ولكنه جاء راكبا على جحش وليس على فرس، لأنه جاء يملك بالسلام والدعاء والحق وليس بقوة السيف والدم. جاء يصنع سلاما بين الله والإنسان وبين الإنسان وأخيه الإنسان بسفك دمائه هو، وليس بسفك دماء أعدائه. ثم يشرف من فوق جبل الزيتون على مدينة القدس ويبكي عليها. لقد رفضت الزعامات الدينية في المدينة رسالة المسيح، رفضوا ملكه فحكموا على نفوسهم بالهلاك وعلى أتباعهم. ويرى المسيح بعين النبوة الخراب والدمار الذي سيحل بالمدينة، فيبكي عليها سلفا ثم يتنبأ عليها بالخراب. وقد تمت هذه النبوة حرفيا عندما جاء تيتوس الروماني بعد ذلك التاريخ بأقل من 40 سنة، وحاصر المدينة ثم أحرقها بالنار فلم يفلت منها أحد. مستمعي، المسيح يقدم نفسه مخلصا لك كما قدم نفسه مخلصا وفاديا للشعب في تلك الأيام، ولكن كما حكم الشعب على نفسه بالهلاك وجاء قضاء المسيح عليهم بحرفيته، فقد نقع اليوم نحن لسبب عنادنا وكبرياء قلوبنا وصلابتها فرائسا لنفس الحكم. لن ننجو إن رفضنا خلاص المسيح فوق الصليب. يدخل المسيح وهو في المدينة إلى هيكل الله، ويجد المكان قد تحول إلى سوق صرافة المال، إلى مركز تجاري عوض أن يبقى كما رسم له مركزا لعبادة الله. فتثور ثائرته، تحمى غيرته المقدسة على المكان، ويصرخ على الناس ويطرد من هناك جميع الباعة وزبائنهم. وهذا يثير حنق الرؤساء أكثر فأكثر عليه، فيصبح همهم الأول والأخير أن يقبضوا عليه ويقتلوه. مستمعي وأخي، إن التقابل مع المسيح يجري انقلابا في النفس البشرية، فلا أحد يتعرف إلى المسيح ويبقى كما كان، وإلا جاء ادعاء تعرفه به زيفا وبهتانا. فالمسيح لا يهادن الخطية في الإنسان، لا فيك ولا في، لا يراعي الشر والباطل، ونحن لا نقدر أن نسكته بصلواتنا بينما حياتنا الأخلاقية عفنة وفاسدة، لا نقدر أن نسكته بصيامنا بينما قلوبنا بعيدة عنه. سيأتي يوم ويكشفنا على حقيقتنا، وإن دعوناه ليملك على قلوبنا فلنعلم أن أول ما سيجريه هو عملية تطهير وتنظيف لهذا الهيكل الحي الجسد. وكما طرد الباعة وزبائنهم ورفض أن يكون هيكل الله مركزا للفساد، هكذا يرفض أن يكون هيكل جسدنا مركزا للفساد.
هو سيطرد منه الشر ويجلس عليه ملكا، وهذا أفضل امتياز يمكن أن يحظى به الإنسان. فهل تقبل وتقبل؟